أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: التاسع خيار التدليس، وهو تفعيل من الدلس محركا، وهو الظلمة، كأن المدلس يظلم الأمر ويبهمه حتى يوهم غير الواقع. الكلام فعلا في خيار التدليس. ما المقصود بالتدليس؟ هذا البائع ماذا يفعل؟ يقوم بإيهام الأمر على المشتري، مثلا يحمر وجه الجارية التي يريد بيعها، يقوم بتحميره. فلما يقوم بتحميره، المشتري يراها، يظن أنها صفة كمال فيها، أن هذا طبيعتها حمرة، فيرغب في شرائها. هذا محرم في الشريعة الإسلامية، ويثبت خيار التدليس للمشتري. وكذلك لو توهم المشتري أنها صفة كمال، يعني مثلا وصل الشعر، مثلا هذا مثال طبعا لصفة التوهم صفة الكمال، احمرار الوجه، وكذلك وصل الشعر، يروح يمشطها، يطول شعرها، يحط لها مثلا باروكة أو كذا، اللي بحيث إذا شافه المشتري رغب فيها. واضح الفكرة؟ فهنا يثبت شنه؟ خيار التدليس للمشتري. كذلك البكارة، كذلك البكارة، المشتري يظن أنها بكرة، يظن أنها بكر، ثم يتبين أنها ليست بكر، فيثبت أيضا خيار التدليس. لكن وقع الكلام هنا، المصنف لما ذكر مثال البكارة، الشارح جي أشكل عليه، قال له البكارة، مثال البكارة هذا يجري فيه حتى خيار العيب، لأنه مقتضى طبيعة المرأة أن تكون بكرا، فإذا لم تكن بكرا فهذا يعني وجود عيب، وإذا كان هناك يوجد عيب فيثبت له خيار العيب. فإذا ثبت خيار العيب، يمكن للمشتري أن يرد، ويمكن له أن يأخذ الأرش، يبقي الجارية عنده ويأخذ الأرش. وهذا بخلافه لو كان الجاري في المقام في موضوع البكارة خيار التدليس، فإنه مخير إما أن يرجعها أو يبقيها بلا أرش، يبقيها عنده بنفس الثمن ومن دون أرش. هذا هو الفارق بين شنو؟ خيار التدليس وخيار العيب. التدليس، الفرق الأول أن التدليس فيه قصد إيهام من قبل البائع، أما يعني إما أن يحمر وجه المرأة، إما أنه كذا يوصل شعرها، أما بخلاف خيار العيب، لا، العيب ليس من اللازم أن يدلس، العيب لا، يقول لك باع الشيء البائع وتبين عند المشتري أنه فيه عيب. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني في الأرش، فإنه إذا ثبت في مورد خيار العيب فإنه يمكن له أن يرد، يعني يفسخ، ويمكن له أن يبقي ويأخذ الأرش. أما في خيار التدليس لا، خيار التدليس إما أن يرد المبيع المدلس فيه، أو يبقيه بنفس الثمن ولا أرش له. واضح الفكرة؟ ولذلك هو ضرب عدة أمثلة اللي هو شنه المصنف، لكن واحد من الأمثلة البكارة. البكارة يقول ما يجري في خيار التدليس، يجري بل يجري فيها شنه؟ خيار العيب، لأنه مقتضى الطبيعة هذا. فلو لم يرها بكران بل رآها المشتري ثيبا، واضح الفكرة؟ بل رآها ثيبا، هذا يعني أنه شنه؟ يجري فيها خيار العيب، لأنه يشترط السلامة من العيوب. هو عدم البكارة عيب، لأنه خلاف مقتضى الطبيعة. إلا أن يقال في مقام توجيه كلام المصنف لما ذكر مثال البكارة، بأن نقول هكذا: إنما ذكر البكارة لأن مقتضى الأصل في الجارية هو الثيبوبة، وليست البكارة. لماذا؟ لأنه يكثر بيع الإماء ويكثر شراؤهن، فإذا كان يكثر بيعهن ويكثر شراؤهن يكثر وطئهن، فإذا يكثر وطئهن المقتضى العادة الثيبوبة. واضح الفكرة؟ فإذا صار مقتضى العادة الثيبوبة، فلو صار شنه تخلفت البكارة وتبين عدم البكارة يصير في خيار تدليس، أما شنو ما يجري فيه خيار عيب، لأنه ليس مقتضى طبيعة الإماء أن تكون فيها شنو. لكن الإنصاف أن فيه ما فيه، نطبق هذا القدر ثم قال التاسع خيار التدليس، وهو تفعيل. تدليس على وزن تفعيل، مثل على وزن تقتيل. وهو تفعيل من الدلس محركا، وهو الظلمة. الدلس هو الظلمة. الدلس محركا عن شنو؟ الدلس محركا يعني الدال مفتوحة واللام مفتوحة، وهو الظلمة. كأن المدلس اللي هو البائع يظلم الأمر ويبهمه على المشتري حتى يوهم على المشتري غير الواقع، يحمر وجهها بحيث يفهم المشتري أن هذا واقع هي حمرة، وعلى هذا الأساس يروح يشتري الجارية. ومنه اشتراط صفة فتفوت سواء كان من البائع أم من المشتري، فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهمها المشتري كمالا ذاتيا. ليش هو طبعا ضرب مثال فلو شرط صفات كمال كالبكارة؟ لأنه أحيانا خيار التدليس ليس فقط أنه يجري على طبيعة العاقد، بل أحيانا يصير بمقتضى شرط في العاقد. مثلا أنا اشترطت على جناب الشيخ عبد الله أن يعطيني جارية بكرة، تبين أنه مو بكر، قال المصنف هذا يسمى خيار تدليس. واضح الفكرة؟ احنا الان بسيأتي من قبل الشارح ان شاء الله انه شلون هذا الشرط يجري في خيار تدليس، هذا خيار عيب. هذا واضح الفكره. يقول او توهمها المشتري، يعني توهم المشتري لهذه الصفه انها كمال ذاتي ومقتضى العاده اذا كان كمال ذاتي، فلو تخلفت هذه العاده، يعني مثلا اوهمني البائع، ما نقول شيخ عبد الله، يوجد شيخ عبد الله عن هالقضيه، لما اشتريت الجاري انا من البائع والبائع زيد، هذا لما البائع زيد باعني وشفت أنا حمراء وكذا أنا توقعت هذا طبيعته، عرفت شلون؟ أي أو توهمها توهمها المشتري كمالا ذاتيا كتحمير الوجه ووصل الشعر، فظهر الخلاف، تخير منه المشتري بين الفسخ والإمضاء بالثمن ولا أرش. ليش؟ لأنه الأرش مختص بخيار العيب للأدلة، هذا أولا. والواقع ليس بعيب بل فوات أمر زائد. يقول أيضا ما نقول أرش، لماذا؟ لأنه لما أنا اشتريت من البائع زيد، لما اشتريت الجارية وشفت حمرة الوجه تبين مو حمرة، دلس علي، أهو ذي مو بفوات أمر شنهو الواقع، ذي فوات أمر زائد. شلون يعني؟ هي واقع هي مو بحمرة، مو يعني الحمرة فيها واقعية وفاتت، يعني مثلا مو كانت هي بكرا وفاتت، لا، هذه صفة عدلها البائع، حط الحمرة صبغها عدلها وباعها، بعدين الصبغ راح. ذي الوصف الجمالي مو بواقع فيها حتى تقول ولا يثبت الأرش. واضح الفكرة؟ لذا قال والواقع ليس بعيب، يعني لما أنا شفتها على طبيعتها ليست حمراء ذعيب، هذا طبيعته. واضح الفكرة؟ بل فوات وأمر زائد. ويشكل ذلك في البكارة من حيث إنها يعني البكارة بمقتضى الطبيعة، وفوات البكارة ناقص يحدث على الأمة ويؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا، فيتخير بناء على هذا. يعني شي بيقول الآن شرع الشارح في الإشكال، شلون تذكر البكارة كمثال يجري عليه شنو خيار التدليس؟ لا يجري عليه خيار العيب، فإما أن يمسكها أو يأخذ الأرش، فإما أن يردها ويأخذ الأرش، لأن البكارة هي مقتضى الطبيعة، وإذا كانت مقتضى الطبيعة فيقابلها من الثمن الكثير. فإذا شنه أنت تقول والله يجري فيها خيار تدليس، لا يجري فيها خيار العيب، لأن مقتضى الطبيعة أن تكون المرأة فيها البكارة. قال ويؤثر في نقصان القيمة، يعني عدم وجود البكارة يؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا، فيتخير المشتري بين الرد والأرش، بل يحتمل ثبوتهما يعني الرد والأرش وإن لم يشترى، حتى لو ما شرط البكارة، المشتري لم يشترط البكارة إنما اشترى أمة، مقتضى أصل السلامة أن تكون سليمة من العيوب، إذا لابد أن يكون فيها البكارة صح. فلو لم يرى المشتري البكارة هذا يعني أنه فيها عيب، فحتى لو ما اشترط البكارة ما يحتاج يشترط البكارة. الآن أنا أمثلك مثال، اشتريت من عندك مثلا مسجلة، لابد أشتري مسجل، لابد أشترط عليك أنه شنو أن تعمل المسجلة، هو العمل هذا شرط ضمني، كذلك السلام العيوب شرط ضمني، واضح الفكرة؟ فلابد أن تكون سالمة من العيب، فلو كانت ثيبان هذه الأمة يكون شنو يثبت فيه خيار العيب، يثبت فيه خيار العيب، وإذا ثبت خيار العيب إيش معناته؟ يعني يمكن للمشتري أن يتخير بين الرد وأخذ الأرش، بل يحتمل ثبوتهما الرد والأرش وإن لم يشترط المشتري البكارة. لما ذكرناه؟ ليش لما ذكرناه؟ يعني أن مقتضى الطبيعة أن تكون البكارة موجودة، خصوصا في الصغيرة التي ليست محل الوطء، يقول حتى بالخصوص الصغيرة، بل حتى في الكبيرة نشترط شنو؟ أن تكون بكران لأجريان أصالة السلامة من العيوب، وإلا معناته أن يلزم أن يجري فيه خيار العيب. يقول فإن أصل الخلقة والغالب متطابقان في مثله في مثل الصغيرة على البكارة، فيكون فواتها عيبا، وهو يعني هذا الذي بيناه، وهو اشتراء لابد تكون يعني أنه يجري الخيار العيب بحيث يستطيع المشتري أن يتخير بين الرد والأرش في الصغيرة، هذا كلام وذك واضح وجه هذا القول. يقولها في غيره متجه، يقول في غير الصغيرة من الإماء مثل الكبيرة الأمة الكبيرة، هذا أما أيضا كلام مقبول، كلام وجيه، لذا قال يقول وفي غيرها يعني في غير الصغيرة هذا الكلام متجه يعني مقبول، لأن مقتضى الخلق الأصلي أن تكون بكرا حتى لو كانت كبيرة. يقول إلا أن الغالب لما كان على خلافه، لما الغالب في الإماء أن يكون على خلاف الخلقة الأصلية، ليش؟ شو اللي فيها بالإماء أيها الشيء الثاني؟ قال إيه ده دائما يشترونهم دائما يبعونهم، يعني دائما مفتضة بعبارة أخرى، مو دائما موطوة، يشتريها فلان يبيعها فلان، يشتريها فلان يبيعها، إلا إذا استولدها، إذا استولدها تكون أم ولد فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، واضح الفكرة؟ فمقتضى العادة أن تكون ثيب، فلأنه مقتضى العادة أن تكون ثيب إذا لابد اشتراط البكر، فلو لم يشترط البكر يثبت خيار التدليس، بس هذا فيه ما فيه يعني الانصاف. يقول إلا أن الغالب لما كان على خلافه، خلاف أصل الخلقة في الإماء، يعني في الإماء الكبيرات، كانت الثيبوبة فيهن في الإماء الكبيرات بمنزلة الخلقة الأصلية، وإن كانت عارضة، يعني حتى وإن كانت الثيبوبة عارضة على عليهن، لأن الأصل في الأمة يعني الأصل في المرأة أن تكون بكرا. سؤال، كيف نثبت الثيبوبة؟ كيف نثبت الثيبوبة؟ يقول إما بإقرار البائع، يقر أهو بعدين يقول الواقع أنا بعتك أنها ثيب، أو يثبت بالبينة، عرفت شلون؟ أو هو بعدين شنو يختبرها ويراها، واضح الفكرة؟ يعني يوديه إلى طبيب مثلا ويقول له الطبيب علمه، يقول له ترى ذي ليست بكرة هذه ثيب، واضح الفكرة؟ يقول وإنما يثبت الحكم يعني الخيار في الثيبوبة مع العلم بسبق الثيبوبة على البيع. زي كيف نعرف احنا يعني إنما يثبت الخيار إذا كانت ثيب قبل العقد، لأنه لو كانت ثيب بعد العقد بعد له خيار، المشتري ما له خيار. زي كيف نعلم بأنه تكون ثيب قبل العقد؟ أي إما بقرار بائع إما واضح الفكرة. لذا قالوا إنما يثبت الحكم يعني الخيار مع العلم بسبق الثيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البائع أو قرب زمان الاختيار إلى زمان البيع، بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة إعادة. لنفرض أن الرجل المشتري اشتراها، حرك مثلا رحمها بأصبعه فوجدها أنها ثيب، ملتفت أنت الآن، لكن متى صار هالحكي؟ على نحو الفورية يعني بعد العقد، اللي بحيث ما احتمل انه ما نحتمل احنا يعني الفقهاء انه شنو او يا القاضي انا ما احتمل انه تجددت الثيبوبة، لا هذا معناته اذا انا اشتريت الان بعد ساعة حركت رحمها وجدت أنها ثيبا. بعد هذا أتهم أنا، شلون أتهم أنا؟ هذا معناته أن ثيبوب متحققة قبل العقد، واضح الفكرة؟ فإذا كانت بهالاختبار متحققة قبل العقد معناته لي الخيار أنا المشتري يعني. يقول بعد أو قرب، هذا الطريق الثالث، أو قرب زمان الاختيار، يعني بالاختبار لكن عن طريق الزمان في زمان يكون قريب جدا من العقد، بحيث لا نحتمل تجدد الثيبوبة بعد العقد. ولا إذا صار بعيد الاختبار بحيث احتملنا تجدد الثيبوبة بعد العقد، بعد يسقط الخيار. لذا قال أو قرب زمان الاختيار، زمان الاختيار أو الاختبار عندكم
الاختبار
لا الاختبار اي خطأ، هذا أنا عندي خطأ، هذا أقول مستغرب الآن أنا. أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه عادة، وإلا فلا خيار. يعني إذا تأخر المشتري في الاختبار بحيث ظل 4 أيام 5 أيام 10 أيام، هذا نتوقع نحتمل احتمال كبير أن الثيبوبة جاءت من عنده أو بقفزة حصلت، لأن المرأة يقولون بعض البكارات تصير لينة جدا، بحيث يقولون من القفز الوثبة من الوثبة تمزق البكارة، فبناء على هذا لو ظلت 4 أيام 5 أيام اشتغلت عنده وكذا احتمال انها قفزت وثبت على شيء، عرفت شلون؟ فما تمزقت بكارتها او طاحت فانفرشت رجلها، يعني من سقطت من العلي الى الاسفل، يعني مثل طايحة من كرسي ساقطة من كرسي، فانفرج فخذها، تتمزق البكارة في بعض الاحيان تتمزق، عرفت الفكرة؟ يقول والا فلا خيار، لانها قد تذهب بالعلة والنزوة الوثبة، عرفت شلون؟ القفز وغيرهما. نعم لو تجددت، يعني وجدت تجددت، ما معناته أنها كانت موجودة ثم جسم عدمت ثم وجدت، لا ليس المقصود تجددت، يعني لو وجدت، نعم لو تجددت يعني لو وجدت في زمن خيار الحيوان وخيار الشرط ترتب الحكم، يعني يثبت الخيار. يعني نفرض أن هذا الثيبوبة وجدت في زمن خيار الحيوان، وقلنا بأن خيار الحيوان يشمل حتى الإماء، ففي خيار الحيوان بالنتيجة يصير عيب، بالنتيجة يثبت خيار الحيوان له، يمكن له شنه أن يرجعه أو يمسكه بالعرش. نعم لو تجددت في زمن خيار الحيوان أو خيار الشرط، خيار الشرط على شنه؟ أنا اشتريت الأمة من جناب الشيخ عبد الله وقلت له لي شهر إلى شنه أنا أتأكد من عنده، واضح الفكرة؟ أي ترتب الحكم، يعني يثبت الخيار. ولو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا، فالأقوى تخيره أيضا بين الرد والإمساك بغير أرش لجواز تعلق غرضه بذلك، فلا يقضى فيه كون البكر أتم غريبا. لنفرض أنا المشتري اشترط على الشيخ عبد الله، قلت تعطيني أمة تبعني أمة ثيبة، جاب لي بكر، هل يسقط خياري أم لا؟ تذكرون أنا بذكركم مطلب مرة سابقا، لو أنا اشترطت شنه الأجود، اشترطت الأردة حنطة أردة، فأتى لي شيخ عبد الله بالأجود، ما تذكرون هنا قلنا يسقط الخيار الأجود، يسقط الخيار هنا، يقول لا يسقط الخيار. ما الفرق بين المسألتين؟ نفس المطلب واحد، غايته هناك حنطة مثلا في بيع السلف، كان تذكرون هنا شنه هنا أمة، هناك اشترط حنطة شنه أردى، فأتى بأجود، أنا الآن اشترط شنه أمة ثيب هم أردى وشنه، وأتى لي ببكر، في مسألة البكر يسقط خياري، الخيار لي، الخيار الثابت يسقط، أما هناك ما هناك يسقط، بينما هنا ما يسقط، يعني يمكن لي أن شنه يمكن لي أن أرد الأمة، أما هناك في الحنطة لا يمكن، لو أتى الشيخ عبد الله بحنطة أجواد لا يمكن، بل يسقط الخيار لي، هنا ما يسقط يمكن أعمل الخيار. ما الفرق بينهم؟ هذا الفرق، أنا هذا اللي يهمني، الفرق بينهما هناك شنو الغرض اللي لي أنا الآن؟ لو جبت لي أنت يا شيخ عبد الله البائع، لو جبت لي حنطة أجواد الأرض، إيش لي غرض فيها غير الأرخص؟ غير أرخص فيها غرض آخر؟ ما في غرض. الآن أتيت بالأجود بنفس القيمة، أتى لي شيخ عبد الله بالأجود بنفس القيمة، بعد شو حقه خيار؟ أي خيار؟ ما في غرض ثاني غير الأكل، الحنطة يقصد بها الأكل، فإذا أتيت بالأجود هذا أفضل، عرف؟ أما هنا لا، أنا لما اشترطت على الشيخ عبد الله أن يأتيني بأمة ثيب يمكن أن يتحقق لي غرض آخر غير الجماع، ليس من شرطي، يعني أنا لما اشترطت الثيب مو بغرض الجماع، عرفت شلون؟ لا لي غرض آخر، لي غرض آخر، وضع الفكرة، أو لأني أنا ضعيف الهمة، أنا شايب شيخ عبد الله تروح تجيب لي بكر، لا استطيع ان اتعامل معها، واضح في الفكره. اذا في هنا غرض عقلائي، فلو الشيخ عبد الله تخلف ولم ياتي بالأمة الثيب يمكن لي ان شنو ان اردها عليه، ويمكن ان ابقيها لكن بلا ارش، لان هذا خيار تدليس، واضح الفكره. ولو انعكس الفرض بان يشترط الثيب فظهرت بكرا فالاقوى تخيره ايضا بين الرد والامساك بغير ارش لجواز تعلق غرضه بذلك بالثيبوبه، فلا يقدح فيه كون البكر اتم غالبا. يعني لا تتصور الإشكال يارد كما هناك، لو أتى بالحنطة الأجود نقول يسقط الخيار، فكيف لماذا لا يسقط الخيار هنا؟ نقول هذا الإشكال مدفوع بينا، وكذا التصريح. رجاء الالتفات، هذا مسألة التصريح، هذا مسألة مهمة ودائما يتعطون بعض الطلبة فيها في بعض المسائل، لطيفة يعني المسألة ذي. مسألة التصريح ما هي؟ هذه أحد الموارد التي يقع فيها التدليس، وكثير من أهل الأغنام إذا والأبقار والأنعام يتعاملون بهالقضية، البدوات بعضهم يسويها. هذه مسألة تصريح، شنو هذي؟ البائع يجمع الحليب في الضرع فينتفخ ضرعها، ضرع الشاة، ضرع البقر، ضرع الأبل، عرفت شلون؟ فينتفخ الضرع، يجي في السوق، أنا أجي المشتري أبحث وأشوف ذاك الضرع الكبير، قلت والله ذي 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 خير، فيه خير ذي لا بعد أنا لازم أشتريه، إذا هذا حليب هيك اليوم ذي أنا مرتاح، ذي تمشي لي بيتين ثلاثة، واضح؟ فأضطر أنا، فيشجعني هذا الموضوع أن أشتريها بأغلى الأثمان. هذا تدليس، هذا تدليس ومحرطمة، وردت فيه روايات، لكن الذي ورد وين؟ ورد في الشات. هل يمكن تسريع إلى البقر والأبل؟ المشهور شهرة عظيمة أنه يشري الحكم أيضا في البقر والأبل، لكن بالنتيجة النص وين ورد؟ في الشات. وذي أي شهرة؟ ذي شهرة الفتوائية، وكثير من علمانا ما يرى الشهرة الفتوائية، هذه مو شهرة في الرواية حتى نعمل بها، شهرة مثلا فتوائية على فتوى، والشهرة الفتوائية كثير ما يضعفهم لأن مستندها الرواية، الرواية تقول فقط وين؟ في الشات. ها النتيجة إذا ثبت إجماع كما ادعاه بعضهم، قال في الإبل، بعضهم ادعى قال في الإبل والبقر يوجد إجماع على أنه شنو يحرم التصريح في شنو وين؟ في الإبل والبقر، أما في الشات في نص، واضح الفكرة؟ في الشات في نص، أما في الإبل والبقر بعضهم قال شهرة فتوأي، بعضهم قال لا يوجد إجماع. الشيء الثاني يقول إذا إجماع ما يخالف، لكن إذا شهرة أنا ما أقبل الشهرة الفتوائية، أي إلا أن يجمع العلماء على مطلب، وهو أنهم استنبطوا العلة من نص الشاهد، لا يوجد عندنا في النص الذي تعرض للشاهد بيان للعلة، قالت التصريح في الشاهد حرام، هذا مضمون الرواية، بس ما قالت لأنه تدليس حتى نعمم التصرية وين؟ إلى الإبل والبقر وأي شيء آخر، ما في إلا فقط شنه بيان حرمة التصرية وفشات، بس النصوص التي تعرضت لحرمة التصرية بيّنت حكم التصرية وهو أنه حرام، ما عللت، قالت لأنه تدليس. إلى العلماء، إذن هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إلى العلماء يجمعون على أن العلة التي لأجلها صارت التصريح في الشات حرام هو التدليس، هي التدليس هذه العلة، أنا أقبل أن تسرون الحكم إلى البقر والأبل. وأما إذا ما العلماء يجمعون ويستفيدون العلماء العلة المستنبطة ذي، هذه فقط شنه استحسان من عندهم، ولا يمكن أن نسري الحكم من الشات إلى غير الشات. إذا يجمعون العلماء على العلة ويقولون هذا العلة أنا أسكت، أما إذا لأنه ما موجود العلة في النص، فلا بد نحتاج إلى إجماع من قبلهم في العلة حتى نسري الحكم إلى غير الشات. أما مجرد استحسان إنما حرم كذا قال والله لأنه شسمه، لا أنا ما أقبله، واضح الفكرة الآن. يقول وكذا التصرية وهو جمع لبن الشات، وما في حكمها، حكم الشات ما هو؟ من الأنعام يعني من البقر والإبل والغزلان وما أدري إيش، والغزلان بعد يعتبرونها شنو؟ أي من الـ من الـ من الأغنام يعني تابع للشاة وكذا. يقولوا ما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب ولا رضاع. فيظن الجاهل، الجاهل من هو؟ المشتري. فيظن المشتري الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه فيرغب في شرائها بزيادة، يروح يدفع فلوس زيادة. ليش؟ لأن والله الضرع كبير وما تملوء حليب، وهو تدليس محرم، وحكمه ثابت للشاة إجماعا. بلي أنا بنبه على نقطة احنا تعرضنا لها، أريد هذه جملة معترضة توسعة في المطلب شوي مهم. هذا احنا طبعا تعرضنا له بس يمكن ما ركزنا عليه، الان نركز عليه لان هذا قاعده فقهيه لازم تستفتون له. قال يجي واحد منكم انتم الان تقولون، تقولون شيخنا انت ايش قاعد تحكي؟ بالنتيجه هذا التصريح مفروض تبطل البيع، ليش ما تبطل البيع؟ يثبت في خيار، ليش تقولون يثبت في خيار؟ وضح السؤال. انتم هكذا مفروض تستشكلون، تقولون شيخنا كان ينبغي ان تقول بالبطلان، مفروض المشهور يقول بالبطلان، هذا خداع فيبطل البيع، ليش قلتوا يصح البيع ويثبت الخيار؟ هذه النقطة اللي يهمني تفهمونها. لأنه يا أخي الثمن ما قصط على المثمن، تتذكرون عاجي قلنا سابقا الثمن مو هو مقصط على المثمن. إذا نقول مثلا أن نقول هذه الزيادة التي حصلت في الضرع لا نعرف ما يقابلها في الثمن وما أدري شنو فيقصط، فأنا بالنتيجة يجل الثمن، وإذا جل الثمن بطل البيع، لأن خلاف الشرط أنه يشترط في صحة البيع العلم بالعوضين، الثمن والمثمن. إذا الزيادة من عرف في اللبن لأنه خلاها الضرع يكبر فزاد لبن، فمن عرف القدر اللي حقه ما يقابله من الثمن هذا المبيع، هذا القدر من الحليب لا ما يقابله من الثمن، من عرفه فيبطل شيء. نقول لا، الثمن بمجموعه قابل الشاة بمجموعها، واضح الفكرة؟ قابل الشاة بمجموعها، فإذا يصح البيع لكن يثبت الخيار للتدليس، واضح الفكرة؟ هذا انتهت الجملة المعترضة، انتهت. أنا حبيت أركز عليها هذا لأن هذا واقعا إشكال يطرح عند الطلبة، أنه إذا كان خداع شلون ما يبطل البيع. يقولوا هو تدليس المحرم وحكمه ثابت للشاة إجماعا، أو البقرة والبقرة والناقة على المشهور، بل قيل الحكم في البقرة والناقة إنه إجماع، فإن ثبت هذا الإجماع فهو الحجة، وإلا فالمنصوص الشاة. حرمة التصريح وين صايرة؟ في الشاة، عرفت شلون؟ وإلحاق غيرها بها قياس إلا أن يعلل من قبل الفقهاء مو من قبل النص، النص مو معلل، لو النص ذاكر العلة وأنه تدليس صارت علة منصوصة، والعلة المنصوصة حجة، فيسري الحكم إلى البقر والإبل، من الشاة يسري إلى شنو؟ إيه، لكنه ما في. إذا العلماء لابد يحتجون بشنه؟ بعلة مستنبطة، صح؟ العلة المستنبطة ليست بحجة إلا شان يحصل إجماع عندهم على العلة المستنبطة، بعد نسكت، واضح الفكر؟ إلا أن يعلل يعني بحيث يحكم في الشاة بالتدليس، يعلل بالتدليس العام فيلحقان يعني الإبل والبقر بها بالشاة، وهو متج مقبول. يقول بالنتيجة احنا على كل حال في شهرة قوية، بل بعضهم ادعاهم ادعى الإجماع، وهذا يبدو السر، هذا السر هو تدليس، بالنتيجة هو تدليس. وطرد بعض الأصحاب، طرد يعني عممه، وطرد بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدميين. يجي البائع زيد ويخلي شنه حليبها مثلا شنه ما تحل بحليب، طبعا ها على فرض أنه يجوز بيع الأمة، على فرض يجوز بيع الأمل، يعني قال يجرح الأدبيين يعني شي خليها ما يحل، ما يخلي ولا تشرب من حليب أمه، عرفت شلون؟ يجي المشتري يقول والله عليها ثديش حلوة ذي الأمة، عرفت شلون؟ فيشتريها بزيادة في الثمن. طبعا نتيجة تشكل علي تقول الأمة لا يجوز بيعها، ذكرنا 20 و21 مورد أنه يجوز بيع الأمة، أذكرك بمورد فيما لو عجز البائع من تسديد ثمنها، ما عنده إلا هي وحل ذا القيمة لازم يبيعها عشان يسدد الثمن. هذا جاز بيعه ولا ما جاز؟ سوى خله شنو يكبر ثدي عشان يجي المشتري ويشتريها بزيادة الثمن. وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس. يقول حبيبي ليش ما شو اسمه يعني يقول المصنف لما يقول بعض الفقهاء بأنه يصل الحكم إلى جميع الحيوانات حتى الآدميين، يقول ذلك الكلام مو بعيد، بالنتيجة يوجد تدليس. وتثبت التصرية إن لم يعترف بها الباع ولم تقب بها بينة بعد اختبارها 3 أيام رجاء الالتفات. كيف تثبت التصرية؟ يعني أنا الآن أدعي التصرية، أنا المشتري، أنه أنت يا شيخ عبد الله تركت الشات حتى ما امتلأ ضرعها عليبا وبعتنيها خدعتني. كيف ثبت التصرية حتى يثبت لي الخيار خيار التدليس؟ تثبت التصرية باعترافك أنت أيها البائع، وتثبت التصرية بالبينة، وتجي البينة تقول أننا رأينا الشيخ عبد الله البائع قد تركها 3-5 أيام ما حل بها وجاك باعها عليك. واضح الفكرة؟ هذا أو يجي الشيخ عبد الله بنفسه يقول ترى أنا ما حلبتها ولا خليت ولدي يرضع من عنده من قبل العقد، اعترف هو بعد يثبت لي التصرية. أو شنو؟ أنا أختبرها 3 أيام. شلون أختبرها؟ أختبرها هالشكل، خدت في اليوم الأول حلبت شفت زين، لأن أول يوم الأول ضرعها كبير، يوم ثاني شفت ناقص، نقصا بينا، مو نقص متسامح لي، لا نقص بين حتى تثبت التصرية. يوم ثالث شفت والله فهم فيها حليب زين، يعني يثبت ولا ما تثبت؟ تثبت التصرية أنه في اليوم الثاني نقص الحليب. إنزين، هل توجد أحكام مختلفة هنا في المسألة؟ نعم توجد أحكام مختلفة، لأنه إذا ثبتت التصرية عن طريق إقرار البائع أو عن طريق البينة لي 3 أيام أعمل الخيار، بعد 3 أيام ما أعمل الخيار، بعد 3 أيام ما أعمل الخيار خيار التدليس. لماذا؟ لأنه ثبت التصرية عن طريق الإقرار، إقرار البائع أو البينة. أما لو ثبت التصرية بشنه؟ بالاختبار، اختبار 3 أيام، يعني متى أعمل الخيار؟ يوم رابع، صح؟ يوم رابع ثبت نقص في يوم ثاني أو يوم ثالث، بالنتيجة يوم رابع أقدر شنه أعمل الخيار، وبهذا افترق شنه؟ وبهذا افترق خيار الحيوان عن خيار
التصرية.
خيار التصرية. وضع المطلب. لذا قال وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة. إيش تثبت التصرية؟ بعد اختبارها 3 أيام، فإن اتفقت فيها الحلبات عادة أو زادت اللاحقة فليست مصراة. يقول إذا اتفقت الحلبات يعني يوم ثاني ويوم ثالث مثل الحلبة الأولية، حلبة زينة، عرفت شلون؟ حتى لو نقص نقص شيء شوي مثلا او لا زادت، بعد اذا زادت اوضح، بعد يثبت انه مصرات لا يثبت انه مصرات، فما ما له معنى تقول انه يوجد خيار، خلاص انتهى الموضوع. وان اختلفت في 3 فكان بعضها ناقصا عن الاولى نقصانا خارجا عن العاده، ها، وان زاد بعدها في 3، حتى لو زاد، حتى وإن زاد بعدها في 3 لكنه نقصت في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث نقص بين، نقص واضح، مو نقص طبيعي متسامح عليه، لا نقص واضح لا يتسامح الناس فيه، ها، فشنه؟ يثبت الخير ولا ما يثبت؟ يثبت الخير حتى وإن زادت بعد 3. يعني نفرض أنا شيخ، أنا أبو باكر لما اشتريت واستخبرت 3 أيام، يوم رابع عطيت أكل، شبعت بالأكل وشربت وخلت تمشي في ذاك المرعى، فعطتني طاسة كبيرة، طاش تعطيتي حليب مو بطاسة، هذا معناته ما يثبت لي الخيار؟ يثبت لي الخيار. لماذا؟ لأنها نقصت في اليوم الثاني أو الثالث. واضح الفكرة؟
نعم.
وإن زاد بعدها في 3 يثبت الخيار بعد 3 بلا فصل على الفور رجاء الالتفات. هذا أحد الفروق، صحيح يثبت الخيار بعد 3 لكن بعد 3 مباشرة إذا تبي ترجعها رجعها يا المشتري. أما بخلافه في شنه؟ لو ثبتت التصرية بإقرار الباع أو بالبينة، فإنه يثبت في ثلاثة أيام، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، بكيفك. واضح الفكرة؟ أما إذا ثبتت التصرية بالاختبار ففي اليوم الرابع تثبت، بس ما تتأخر، ها، لأن الخيار فوري، تقدر ترجعها وتقدر شنو تمسكها بمجرد أن تعمل الخيار، بعد خلاص أنت الموضوع، بس ما تتأخر في إعمال الخيار، يعني إذا أردت أن تفسخ فافسخ. ولو ثبتت التصرية بالإقرار أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة، يعني ثبت يوم ثاني التصرية لكن من طريق إقرار الباع أو من خلال البينة، لك يوم ثاني لك يوم ثالث تقدر ترجعها. ثبتت من أول يوم عن طريق الإقرار وعن طريق البينة، يثبت من اليوم الأول، تقدر تفسخ في اليوم الأول، تقدر تفسخ في اليوم الثاني، تقدر تفسخ في اليوم الثالث. ولو ثبتت التصرية بالإقرار والبينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة ما لم يتصرف المشتري بغير الاختبار بشرط النقصان. طبعا بشرط النقصان، لأنه إذا ما في نقصان شلون شو اسمه تعمل التصرية، خيار التصرية، لابد التصرية هي النقصان. واضح الفكرة؟ فلو تساوت الحلبات أو زادت هبة من الله تعالى فلا أقوى سواله. يعني نفرض أن في خلال، عرفت شلون، هل يومين أو ثلاثة الأيام ذي الأولي بعد العقد زاد حليبها وصارت حلبات متساوي في اليوم الثاني واليوم الثالث متساوي أو زادت، بعد يسقط الخيار، خيار التدليس. ومثله، مثله يعني شنو مثله؟ مثله يعني في سقوط الخيار، ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال. هو ما يدري في اليوم الأول، ما يدري في اليوم الثاني، ما حلبها خلاها في اليوم الثاني في اليوم الثالث، مرة تخلصت الثلاثة الأيام تبين بعدها أنها ناقصة، بعدين هي زادت وخلاص وطلعوا استعدلت. واضح الفكرة؟ لم يعلم بالعيب أصلاً، ما مو بذا ما علم، يعني حتى ما زالت علم بالعيب. يعني مثلاً اشتراها وجعلها عند أهله فسافر ثم راجع قالوا ترى حليب هنا قصده، لكن زال العيب الحين ما فيها. أيها الأب، الحليب قوي الآن، بعد خلاص الآن، يعني حتى لو تفرض أنه لم يعلم، لأنها عياله لما اللي خلاه عندهم زادوا عطوها جت عدل وميه عدل وشبعوها، ونحن ترى ذا الحليب يرجع إلى الأكل مثل البيض الدجاج، كل ما عطت الدجاج أكل أكثر وشراب طيب تكثر في التبيض، كذلك الغنم يعني الشاة إذا أكثرت أطعامها تصير حليبها أكثر. ويرد معها إن اختار ردها اللبن الذي حلبه منها حتى المتجدد منه بعد العقد. لنفرض الآن أن قررت الفسخ لأنها مصرات أبي عمل خيار التدليس، الحليب ماله اللي في الضرع أرجعه، إنزين إذا تلف مثله أو قبته. واضح؟ سؤال، المتجدد الحليب المتجدد يعني في اليوم الثاني في اليوم الثالث هذا أرجعه، يجب عليه إرجاعه، وإذا كان تالفا أرجع شنه مثلها وقيمته أم لا؟ يقول المصنف حتى المتجدد لإطلاق الأدلة، لأن في الروايات ترجع لبنها، اللبن أعم من أن يكون الأصل اللي في حال العقد اللي هو الحلب الأولية أو شنه الحلب الثاني والحلب الثالثة وكذا. واضح الفكرة؟ لكن يرد إشكال عليه، يرد إشكال عليه سيبينه إن شاء الله الشارع. يقول لاحظ، ويرد معها إن اختار ردها شيرد وياها اللبن الذي حلبه منها حتى المتجدد منه بعد العقد أو مثله لو تلف، يرد مثله مثل اللبن لو تلف، لو تلف طبعا إن كان مثليا، لأنه قد يقال أنه الحليب ليس من المثليات قيمية. الإنصاف أنه مثلي، الإنصاف أنه مثلي. واضح الفكرة؟ يعني صفات الحليب هذا اللي موجود عند شات القفش الثاني القفش الثالث نفس. واضح الفكرة؟ أو مثله لو تلف، لأن أكو على بعض المباني يصعب القول بأن الحليب من المثليات، لكن المشهور سهل، ما يوجد مثله في أجزائه في صفاته في قيمته، هذا بسيط يعني بالقدر موجود متوفر أو مثله لو تلف. أما رد الموجود فظاهر. لاحظ الحين بدأ الشارح يبين المطلب، يقول أما رد الموجود عند العقد، رد اللبن الموجود عند العقد فظاهر لأنه جزء من المبيع، هذا واضح. فلما أنا أريد أن أرده أفسخ وأرده، هذا اللبن جزء منها فأجب علي أن أرده. وأما المتجدد في الإطلاق النص بالرد الشامل له، لقلت لك أنا في الرواية يرد شنه، أنا ما أدري وين النص الآن. الخلاصة أن النص يرد لبنها، يعني اللبن يشمل حتى المتجدد. ويشكل شلون تقول أيها المصنف أنه شنه، تقول كما قال المشهور بأنه يرد اللبن حتى المتجدد. قال ويشكل بأنه نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنما ينفسخ من حينه. رجاء الالتفات، أنا لما شريت يا شيخ عبد الله، حضر الإشكال، أنا ببين الإشكال من خلال المثال، اشتريت من جناب الشيخ عبد الله الشات وحصر لها حليب متجدد، يعني أنا الأولي يجب علي، عرفنا الحين برده أنا على الشيخ عبد الله، الحليب الأولي أرد، الحليب الثاني ليش أرد؟ لأنه هو من في ملكي، أنا ما زالت الشات في ملكي صح، وهذا نماء. وإذا كانت الشات ما زالت في ملكي وهذا نماء تابع لشنه، لما هو من في ملكي، إذن يكون لي الحليب، كيف شنه أنا أضمنه؟ واضح الفكرة؟ قد تقول لكنك قد فسخت، قلت الفسخ يجري من حينه لا قبله، واضح الفكرة؟ الفسخ حكم الفسخ متى؟ الآن أنا انفسخت، الآن لو صار حليب تجدد يجب علي أرجعه، أما قبله الذي حلبته بساعة، قبل الفسخ بساعة أنا حلبته، هذا ذي شنه؟ يجب علي أضمنه بعد للبائع؟ لا يجب علي أن أضمنه للبائع، واضح الفكرة؟ ما أدري متصورين المطلب ولا أعيده؟ ويشكل بأنه هذا ذي الحليب المتجدد أو اللبن المتجدد بأنه نماء المبيع الذي هو ملكه ملك المشتري، والعقد إنما ينفسخ من حينه، من حين الفسخ يعني، واضح المطلب؟ من حينه يعني من حين الفاسخ. والأقوى عدم رده، عدم رد اللبن المتجدد. واستشكل في الدروس، يقول أنا الأقوى عندي أنه شنه لا يرد، يعني لا يضمنه المشتري، يشربه عليه عليه بألف عافية. نعم المتجدد بألف الفاسخ لا، لا يجوز، يعني ما يجوز لك تتصرف تفسخ وتروح تحلبه مثلا، لا تروح ترجع هذا. ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته، نفرض أنا أريد أرد اللبن لكن تغير في ذاته، شلون؟ اللبن صار جبن، صار روب لبن، شل. قال ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته، كما لو صار جبنا، تغير في ذاته صار جبن، تحولت حقيقته من لبن إلى جبن. أو صفته، شلون صفته؟ تغير من اللبن أبيض إلى شنه، إلى روب، ما إلى روب مثلا صفته، أو حامض مثلا، حامض مثلا، أو صفته بأن عمل جبنا أو مخيضا ونحوهما، ففي رده بالأرش إن نقص، أو رده شنه من دون أرش مجانا، أو الانتقال إلى بدله بدل هذا شنه، هذا اللبن الذي تغير في ذاته وفي صفته، أو وجه أجودها الأول. أول يعني شنه؟ أنه إذا يبي رده شو اسمه، يبي رده يمكن شنه، يمكن أن يرده ويأخذ الأرش، يمكن أن يبقيه، أردت شو، يمكن أن يرده شنه ويأخذ الأرش، يعني يمكن أن يخليه عنده، عرفت شلون؟ ايه يعطيه الارش، يخليه عنده ويعطيه الارش، يعني انا المشتري اخليه عندي اللبن واعطيه الارش، اقول له لا تغيرت الصفه. بعضهم قال لا ترده خلاص ما دام العين موجوده لا تصل النوبه الى الارش، رد العين. بعضهم قال ترد العين ومعها ارش، بعضهم قال ترد العين ومن دون ارش، واضح. وبعضهم قال تصل الى البدل، بدل هذا الحليب حليب اخر خلاص، واضح الفكره اوجود يعني أجودها الأول. وأعلم أن الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثة ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا، يقول أحنا تذكرون لما قلنا إذا ثبت التصريع بشنه بالاختبار ثلاثة أيام متى يثبت الخيار؟ بعد ثلاثة الأيام. إذن الحين يبي يشرع الآن هنا شروع من بيان حتى يقول هذا يفترق عن خيار الحيوان، إذن الخيار الحيوان أعماله في الثلاثة فقط، إنما هذا بعد الثلاثة. زين بعد الثلاثة قال يجي واحد يقول تعال إذا لا يوجد فرق بين خيار الحيوان وبين الخيار، شو يسمونه، خيار التصرية، لا لابد أن نقول هكذا. كيف شوف شوف الحل، شوف الحل عند بعض الفقهاء. قال خيار الحيوان آخر جزء منه اليوم الثالث، آخر جزء منه آخر النهار، يكون هو أول أوقات خيار التصليح. واضح؟ ففي هذا الوقت هذا يشكل عليه، نقول مو بصحيح خيار الحيوان يمكن أن تعمله في المجموع في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث بعد العقد، صح ولا لا؟ فلماذا تلزم خيار الحيوان بخيار التصلية وتخليه في آخر أزمنة خيار الحيوان الذي هو أول أزمنة خيار التصلية؟ ليش؟ ما له داعي. واضح الفكرة؟ هذا حكم وهذا حكم آخر. يقول وأعلم أن الظاهر من قولي بعد اختبارها ثلاثة ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا، يعني المستند الاختبار لا علاقة له بخيار الحيوان، بينما بعضهم ربطه بخيار الحيوان. وبهذا يظهر الفرق بين مدة التصرية وخيار الحيوان. خيار الحيوان فقط ثلاثة أيام، بينما يمتد خيار التصرية إلى ما بعد الثلاثة. أصلا هو الاختبار ثلاثة أيام، ما تختبره يومين، تختبره ثلاثة أيام، يعني معناته إعمال خيار التصرية متى يكون؟ بعد ثلاثة أيام، صح؟ بعد إذن هذا معناته يفترق خيار التصريع عن خيار الحيوان. وضع، وهذا اللي عليه المصنف وعليه الشارع. وبهذا يظهر الفرق بين مدة التصريع وخيار الحيوان، فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها في الثلاثة، وفي ثلاثة التصريع بعدها، لأنه في يوم رابع بالنسبة لخيار التصريع، يوم رابع يجري شنو؟ خيار التصريع. ولكن الواو هنا استدراكية، رجاء الالتفات. ولو ثبت، يعني يقول ولكن لو ثبتت التصريع بعد البيع بالإقرار أو البينة فالخيار ثلاثة. أنا شرحت لك سابقا، نعم. قلت لك إذا ثبتت التصريع بالإقرار أو بالبينة الخيار شنو؟ فقط في الثلاثة الأيام اللي في أيام خيار المشتري. إذا نجتمع خيار المشتري خيار حيوان مع خيار التصريع، صح؟ وضح الفكرة؟
نعم.
أعيد أعيد، إذا ثبتت التصرية بالإقرار أو بالبينة يثبت خيار الحيوان وين؟ إذا خيار التصرية وين؟ فقط في ثلاثة الأيام. إذا اجتمع خيار التصرية ثلاثة أيام مع ثلاثة الأيام التي هي خيار الحيوان، صح؟ أجل وين في الفرق؟ لو ثبتت التصرية بشنه؟ بالاختبار، فإنه يثبت خيار التصرية متى؟ في اليوم الرابع. وهنا يفترق خيار التصرية عن خيار الحيوان. وضح المطلب؟ يقول ولو ثبت، يعني ولكن لو ثبت التصريع بعد البيع بالإقرار أو البينة في الخيار ثلاثة ولا فورية فيها على الأقوى. قلت لك ولا فورية فيه، ليش؟ لأنه الآن صار خيار التصريع هو بعين خيار الحيوان، فيثبت خيار الحيوان في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث، ما في فورية. أما بالنسبة لو ثبتت التصريع عن طريق الاختبار ثلاثة أيام يصير بعد خيار الحيوان، إذا لابد أن يكون فوري بعدين يعمل الخيار خيار التصرية الذي ثبت التصرية فيه لأجل شنو؟ بسبب الاختبار. وضح الآن؟ إذا خيار التصرية ترى يكون فوريا وترى لا يكون فوريا. يكون فوريا متى؟ لو ثبتت التصرية بالاختبار. ولا يكون فوريا فيما لو ثبتت التصرية بشنو؟ بالبينة أو بالإقرار من قبل البائع. ولو ثبتت التصرية بعد البيع بالإقرار والبينة فالخيار ثلاثة ولا فورية فيها على الأقوى، وهو اختياره في الدروس. ويشكل حينئذ الفرق، بل ربما قيل بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ لجواز الفسخ الثلاثة بدونها. يعني ويشكل حينئذ الفرق بين شنه؟ الفرق بين شنه؟ اكتب اكتب، بين خيار التدريس في التصرية، حط شرطة، لو ثبتت بالإقرار أو البينة، لو ثبتت بالإقرار أو البينة، حط شرطة ثانية، سكر يعني القوسين أو بين شرطتين جعل الجملة. أقرأ وياي من أول اللي كتبت أنت الآن. يقول الفرق شنو؟ يشكل حين الفرق، إيش قلنا إحنا؟ بين خيار التدليس في التصرية، بعدين أكتب عقب الشرطة الثانية الثابت في الثلاثة، وبين خيار الحيوان. شرحت لك إذا أنا الآن ببينه، شرحت لك وبرجع ثاني مرة ببينه الآن. خلصت؟
نعم.
رجاء الالتفات، شيم يقول؟ يقول إذن ما الفرق إذا كنا نقول بأنه إذا كنا نقول بأن التصري فيما لو ثبتت بالإقرار أو البينة شنقول الخيار في كام؟ في الثلاثة. أجل شو الفرق بين خيار التدليس هنا الجاري في التصريع وبين خيار الحيوان؟ ما في فرق، ما في فرق، وهذا غير معقول. الله يجعل خيارين في زمان واحد، هم خيار تدليس يعني في التصريع وهم خيار حيوان، ما يصير هذا. متى نقوله نتصوره؟ لأنه احنا فرضنا ان التصريع ثبتت بشنو؟ بالبينة والإقرار. إذا فقط في ثلاثة الأيام صح؟ نعم. خيار التدريس في التصرية وخيار الحيوان في ثلاثة، شو الفرق بينهم؟ ما في فرق، وهذا معناته يرد إشكال. شنو هو الإشكال؟ أنه يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين باطلون. واضح المطلب الآن؟ الشارع المقدس الشارح قدس الله تربته الزكي يقول في الشرع المقدس هذا الحج ما يمشي، اجتماع المثلين باطل. يمكن أن تتعدد الأسباع في الشرع. الحيوان خيار الحيوان جعل من قبل الله، وخيار التدليس بسبب التدليس الذي جعله الإنسان. تتعدد الأسباب ولا ما تعدد؟ فإذا تعدد الأسباب يتعدد الخيار، خيار تدليس وخيار شنو؟ حيوان. خلاص شكوا بيها. لذا قال ويشكل حينئذ الفرق، بل ربما قيل بانتفاء فائدة خيار التصريح حينئذ نجوت. لذا يقول لك إذا صار اثنين، إذا اثنين مجتمعين ايش الفائدة من خيار التدريس؟ خيار الحيوان موجود، شو حق خيار التدريس؟ أو خيار التدريس موجود، شو حق خيار الحيوان يجعله الشارع؟ واضح الفكرة؟ يقول تنتفي هذا، يقول ويندفع بجواز تعدد الأسباب. هالإشكال ذا التوهم المدفوع بجواز تعدد الأسباب، وبيت لك ليش تعدد الأسباب. السبب في ثبوت خيار الحيوان ما هو؟ جعل الشارع له. والسبب في ثبوت خيار التدليس ما هو؟ نفس التدليس. واضح الفكرة؟ ويندفع بجواز تعدد الأسباب وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما. يقول تبي تعرف إيش الفائدة؟ لنفرض أن أحدهما أسقط خيار الحيوان، يثبت الثاني ولا ما يثبت خيار التدليس؟ إذا قلنا بالاختلاف أن خيار التدليس يختلف عن خيار الحيوان في الثلاثة الأيام، يعني حتى في الثلاثة الأولى هم يثبت خيار الحيوان هم يثبت خيار التدليس. الفائدة هذا لو أسقط أحدهما يمكن إعمال الثاني. ويظهر من الدروس تقييد خيار التصريح بالثلاثة مطلقا. الدروس ظاهر كلامي يقول أنا عندي خيار التدليس يثبت في ثلاثة أيام، خيار التدليس المتعلق بمسألة التصرية يقول يثبت فقط في ثلاثة الأيام، حتى ولو ثبتت التصرية بالاختبار في الثلاثة الأيام يمكن للمشتري أن يعمل خيار التدليس. أما خيار التدليس لو كان من جهة الاختبار يثبت يوم رابع، يقول أنا ما أقبل يثبت يوم رابع، لا 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 لا، يثبت فقط في الثلاثة. ليش قلت الحاج؟ ليش يظهر من الدروس؟ يبدو أن المصنف في الدروس متأثر بكلام للشيخ الطوسي. يقول الشيخ الطوسي أكو عنده حجاية، يقول أصلا إنما وضع خيار التدليس مكان خيار الحيوان، يعني إما أن يكون موجود في أصل الشريعة خيار الحيوان أو لا، إذا عرض عارض وهو التصرية يكون بدله خيار التدليس، فخيار التدليس بدل خيار الحيوان، والمفروض أن خيار الحيوان ثلاثة أيام، إذا خيار التدليس فقط ثلاثة أيام حتى لو شنو ثبت التصرية بالاختبار. واضح الفكرة الآن؟ أعيد المطلب ولا ما أعيد؟ واضح. جي منها الشارح قال هالحكي أنا ما قبله، الحكي ما قبله. يا أخي الاختبار إذا ثبتت التصريح بالاختبار، الاختبار كم يوم؟
ثلاثة.
تدري معناته متى يعمل الخيار؟ متى؟ يوم رابع. خلاص بعد إذا كان يثبت يوم رابع بسبب أن الاختبار ثلاثة أيام، شو أنت قلت يعمل الخيار ثلاثة أيام؟ طيب لو يوم من الأيام ما ثبتت التصريح إلا فيه شنو؟ هو اصلا هو الاختبار يومين ولا يوم ولا ثلاثه؟ الاختبار ثلاثه ايام، اختبار ثلاثه ايام ثلاث نهارات. اذا كان الاختبار ثلاثه ايام اذا معناته شنو؟ ما استطيع اعمل خيار الا في يوم رابع. واضح الفكره؟ فشلون تجي؟ لازم بعد الثلاثه، فاشلح علاقه خيار الحيوان في هالمساله؟ لا تدخلون من الخيار الحيوان. إذا تبون تدخلون من الخيار الحيوان في مسألة التصرية دخلوها وين؟ متى دخلوها؟ فيما لو ثبتت التصرية بالبينة أو بالإقرار. هناك ثلاثة أيام وخيار حيوان ثلاثة أيام عادل. ويصير شن هو الخيار؟ ليس فوريا، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث. كيف؟ واضح الفكرة؟ أما بالنسبة للتصرية لو ثبتت بالاختبار، هو اختبار ثلاثة أيام، شلون أنا أعمل الخيار في الثلاثة أيام؟ هو الاختبار ثلاثة أيام، يا أخي ثلاثة أيام، كيف أعمل الخيار ثلاثة أيام في الثلاثة أيام؟ إذا لابد أعمل الخيار في اليوم الرابع، فلا ربط له بخيار الحيوان لو ثبتت التصرية شنه؟ بالاختبار. لذا قال ويشكل، لاحظ العبارة، يقول ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا، مطلقا هنا يعني حتى لو ثبتت التصرية بالاختبار. ونقل عن الشيخ أنها لمكان خيار الحيوان، يقول التصرية أنها شنو يعني؟ أنها يعني ثبوت الخيار التدريس في التصرية لمكان خيار الحيوان، كأنما خيار التدريس هو تابع لخيار الحيوان أو شنه هو بعينه. واضح الفكرة؟ ويشكل بإطلاق توقف، ويشكل بإطلاق توقفه، توقف شنه خيار التصرية، ويشكل بإطلاق توقفه، توقف شنه خيار التصرية على الاختبار ثلاثة، فلا يجامعها الثلاثة الأيام. متى يصير؟ يوم رابع أعمل شنو؟ الخيار. فإذا كان يوم رابع أعمل خيار التدريس في التصرية، إيش له علاقة بخيار الثلاثة الأيام حقت خيار الحيوان؟ مضت وانتهت، لا يجامعها خيار التصرية لأنه يقع في اليوم الرابع. واضح الآن؟
نعم.
فلا يجامع، حيث لا تثبت بدونه، لا تثبت يعني شنو التصرية بدونه، يعني بدون الاختبار ثلاثة أيام. والحكم بكونه، يعني المشتري إيش قصد الحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجلس في الثلاثة؟ قال يجي واحد يشكل، أنا بينت هذا المطلب، قال يجي واحد بينتها في وسط الدرس، قال يجي واحد يقول تعال شيخنا أنا بحل الإشكال ذا، نخلي آخر أزمنة خيار الحيوان هو أول أزمنة شنو خيار التصرية وينحل الإشكال. نقول ماذا هذا يا أخي؟ كلام خرابيط هذا. الشهيد الثاني يحكي يقول هذا معناته أن يلزم منه لما يقول الشارع ثلاثة أيام تختبره ثلاثة أيام، كلام يحكي مجاز. اختبار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام حقيقية يعني يوم رابع يصير الخيار، عرفت؟ وما إذا قلت لي والله آخر الثلاثة أيام خيار الحيوان هو أول جزء لشنو لخيار التصرية، هذا معناته ان ثلاثة الايام ذي مو ثلاثة ايام حقيقية، ذي مجاز، ما كملت. واضح الفكرة؟ هل ثلاثة الايام لما قال الشارع تختبر ثلاثة ايام هذا مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. فكيف تقول والله اخر الايام؟ واضح الفكرة؟ لذا قال والحكم يعني باجراء خيار التدليس في اخر ثلاثة الايام، اخر ازمنة ثلاثة الايام خيار الحيوان، يقول الحكم بكونه، بكون المشتري يتخير في آخر جزء منها، في آخر جزء من الثلاثة الأيام التي خيار الحيوان التي هي أول اللي هو آخر جزء من الثلاثة، شو يصير أول جزء مثلا من خيار التدليس الذي يجري في التصرية، يقول يوجب المجاز في الثلاثة. بعد الإسلام لما يقول تختبر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام حقيقية. أما العاشر خيار الاشتراط إن شاء الله سيأتي بيانه بعد التعطيل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.